اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 27 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري قال: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو قال بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة، ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال صلى الله عليه وسلم: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذه 4 أبواب قرأتها اليوم، ولكن طرقها كثيرة وألفاظها متعددة، ولذلك وجدتموها طويلة. الباب الأول باب المصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى. وأورد فيه حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. أورد البخاري من روى هذا الحديث عن قتادة، فقد رواه عن قتادة هجام الدستوائي، ورواه سعيد بن أبي عروبة، ورواه شعبة، نعم، فأورده بألفاظه المختلفة التي ذكرها هنا، وليست في الحقيقة هذه الألفاظ التي أوردها محل بحثنا، لأن محل بحثنا أن البخاري أورد الحديث لقوله المصلي يناجي ربه عز وجل. وهذا الأحاديث بكل طرقه قد مر معنا سابقا، يعني كيف أنه لا يبزق قدامه، لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا ورد معنا في السابق، لا نعيد القول فيه، ولكن نقف عند هذه الجملة التي لأجلها أورد البخاري هذا الباب هنا، فقال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فالسؤال الآن لما ذكر البخاري هذا الباب هنا، وما علاقته بمواقيت الصلاة؟ أو الباب الذي قبله باب فضل الصلاة لوقتها، وذكر بعده باب تضييع الصلاة عن وقتها. فالأبواب التي أوردها البخاري هنا أوردها لذكر فضيلة المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. فلما أورد هذا الحديث هنا المصلي يناجي ربه؟ الجواب عن ذلك أن البخاري أراد أن يذكر المصلي أنه في صلاته في أرفع درجاته، لأنك حين تناجي ربك تكون في أرفع درجاتك، فلذلك بادر إلى الصلاة من أولها. أرأيتم كيف فهم البخاري هذا المعنى العظيم؟ فإذا كانت الصلاة مناجاة لله تعالى، فالمحب لله يبادر إلى الصلاة من أول الوقت، لأنه إذا بادر إليها في أول الوقت حصل على هذه المنزلة السنية وعلى هذه الرتبة الجميلة، وهو أنه يناجي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن رجب كلمة جميلة جدا، قال: أفضل المناجين له سبحانه وتعالى أسرعهم استجابة لداعيه. فحين تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، فهذه دعوة لتناجي الله، لأنك حين تصلي تناجي ربك، فقال لك الداعي حي على الصلاة. فأفضل المناجين أسرعهم إجابة لداعيه، وأكثرهم مبادرة للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى حين ذكر لنا أن سيدنا موسى حين دعي إلى مناجاة الله وسماع كلامه ماذا فعل؟ تعجل. وقال تعالى عنه في القرآن الكريم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فدلت الآية على أن رضا الله سبحانه وتعالى إنما يكون في الاستعجال لمناجاته وسماع كلامه. قال ابن رجب: وهذا دليل حسن على أن الخير والفضل في أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها. هذا هو المراد بهذا الباب من أوله إلى آخره. إذن هذا الكلام الآن حين يستقر في أذهاننا جميعا، لعلنا نبادر إلى الصلاة في أول وقتها ولا نتباطأ أو نتوانى، لأنك الآن حين دعيت إلى الصلاة دعيت إلى مناجاة الله، فهل تقدم على مناجاة الله شيئا؟ لذلك فعلا نظر البخاري رائع جدا، كيف أورد باب المصلي يناجي ربه في أبواب مواقيت الصلاة وفي أبواب فضل الصلاة في أول وقتها. فرحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعده مباشرة، وهو باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. كذلك كما ترون الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر في هذا الباب عدة أحاديث، نعم، وهذه الأحاديث تدور كلها على هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الآن لن أتوقف عند الرجال، يعني أغلب هؤلاء الرجال قد عرفتموهم وعلمتم وفياتهم إلى ما آخر ما هنالك. إن فضل لدينا وقت نعود إلى ذكر الرجال لئلا ننقطع عن سرد المعاني. فالحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يفهم منه أنه إذا لم يشتد الحر فلا نبرد بالصلاة. ما معنى فأبرد عن الصلاة أو أبرد بالصلاة كما ورد في أحاديث أخرى أو بألفاظ أخرى؟ أبرد عن الصلاة يعني أخر إلى أن يبرد الوقت. لكن هل هو تأخير فاحش أم ماذا؟ سيرد معنا حد تأخير إلى الإبراد. ما هو حد الإبراد؟ فإذا هنا نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج ويخف شدة الحر، حينئذ تذهبون إلى الصلاة. هنا بعض العلماء قالوا الحديث مطلق، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، معنى هذا أن الإبراد بالصلاة مستحب ومندوب سواء صليت في جماعة أو صليت وحدك، كما يشير إليه لفظ إطلاق الحديث. وقال سواء صليت في جماعة تريد أن تذهب إليها أو غير ذلك. بعض الفقهاء كالشافعي قال الإبراد بالحر يكون في البلد الحار، لأن شدة الحر تظهر في البلد الحار، هذا أولا. ثانيا تكون لمن يريد صلاة الجماعة في مكان بعيد عنه، فذهابه في شدة الحر يؤذيه، ولذلك يؤخر صلاته إلى أن يبرد الوقت. إذن بعض الفقهاء جعل للإبراد هذين الأمرين، إذا كان البلد حارا، ثانيا إذا كان يصلي في مكان بعيد. ولكن سنذكر الآن بعض الفوائد الأخرى للحديث، استنبط منها بعض العلماء بأن هذا التأخير يكون لمن صلى وحده أو لمن صلى في جماعة، في البلد الحار أو في غير بلد الحار، ما دام الحر قد اشتد ويؤذي المصلي فحينئذ يبرد بالصلاة. هذا في يعني الحقيقة خلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة بصرف النظر عن تعيين أشخاصهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ما العلة في هذا؟ قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما معنى فيح جهنم؟ شدة استعارها، مأخوذ من السعة والانتشار. أصل الفيح السعة والانتشار، ولذلك يقال مكان أفيح يعني مكان متسع. فمن فيح جهنم يعني يزداد انتشارها ويتسع لهبها، بمعنى تشتد تسعرا. طيب، هل هذا الأمر على الحقيقة أم المجاز؟ يعني هل فعلا شدة الحر من فيح جهنم حقيقة، أو هذا من باب التشبيه من أن شدة الحر كأنها من فيح من جهنم ويتأذى الناس بها كما يتأذون بلفح النار؟ العلماء في هذا الأمر على قولين، بعضهم قال مثار وهج الحر من فيح جهنم حقيقة، واستدلوا على هذا بالحديث الذي ورد معنا في الباب نفسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا الحديث يدل على أن هذا الحر من فيح جهنم حقيقة، وهذا يدل على أن جهنم هي اليوم مخلوقة وقائمة، كما أن الجنة كذلك مخلوقة ومعدة. نعم، هذا من بعض المعاني التي يفيدها هذا الحديث. طيب، السؤال الآن، ما غرض إيراد البخاري لهذا الباب هنا؟ يعني لا زال يتكلم عن إيه؟ عن مواقيت الصلاة وفضل الصلاة لوقتها وإثم تضييع الصلاة عن وقتها. الآن يعني هذه الأسئلة من أجل تحريك لتحريك الأذهان، لنحرك أذهاننا كيف يلمح البخاري هذه المعاني، وكيف يرتب كتابه على هذا الترتيب الذي يفيد هذا المعنى المراد. فمن يذكر أو يعني يمكن أن يقول لما أو ماذا أراد البخاري، ما غرضه بإيراد الباب هذا الباب، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر؟ وهنالك مسألة استشكلها الحفاظ مثل الحافظ ابن حجر والحافظ عيني، استشكلوا قالوا كيف يعني يأتي البخاري بباب الإبراد بالظهر في شدة الحر قبل أن يأتي بباب وقت الظهر؟ يعني المفروض أن يأتي بإيه؟ ذكر باب وقت الظهر عند الزوال بعده. قد لعله يعني يرى الناظر في هذه الأبواب أن المفروض أن يأتي ببداية الظهر، يعني بساعة دخول الظهر، ثم يأتي بباب الإبراد. فكيف أتى بباب الإبراد بالظهر قبل أن يأتي بباب وقت الظهر؟ شو الجواب عن ذلك؟ الحافظ العيني قال للاهتمام به، يعني هي قاعدة مضطردة، يعني أتى على القاعدة المعروفة كل شيء يقدم يقال للاهتمام به. الحافظ ابن حجر قال قدم باب الإبراد بالظهر لأن فيه إشارة إلى وقت الظهر، لأن الإبراد لا يكون إلا بعد الزوال، فهو إشارة إلى ما بعد الزوال. لكن الحافظ الكندهلوي هذا الرجل العالم اللي الله فتح عليه ما شاء الله من خلال تأمله بصحيح البخاري، الكندهلوي درس البخاري أكثر من 40 عاما، ولذلك من كثرة تأمله في صحيح البخاري نعم الله سبحانه وتعالى أكرمه ففهم من أسرار ترتيب البخاري ما لم يفهمه غيره، مع أنه هو متأخر. نعم، وهذا يدلكم على مقولة من قال كم ترك الأول للآخر، يعني الآخر إذا أعمل ذهنه وجد واجتهد فله من اجتهاده نصيب. نعم، الكندهلوي رحمه الله تعالى قال طبعا لا المراد الاهتمام به كما قال العيني ولا الإشارة إلى وقت الزوال. قال لما يشير البخاري إلى بداية الظهر من خلال الحديث وقد ذكره نصا فيما سيأتي، قال باب وقت الظهر عند الزوال، فمن ذكر هذا نصا أيحتاج إليه إشارة؟ لا يحتاج إليه إشارة. إذن قال غرض البخاري ربط هذا الباب بالباب الذي قبله. ما الباب الذي قبله؟ المصلي يناجي ربه. فقال أراد البخاري أن يقول إذا كان المصلي يناجي ربه فالأولى ألا يناجيه في شدة الحر. أرأيتم إلى هذا المعنى العظيم؟ قال لأن المناجاة في شدة الحر لا تورث لذة وخشوعا يناسب المقام. والله شيء رائع، هذا فهم عظيم جدا فهمه الكندهلوي من ترتيب البخاري. نعم، وزاد الكندهلوي زاد توثيقا لهذا المعنى الجميل، قال وقد تقدم باب الصلاة في موضع العذاب ما مر معنا، وأنه يكره الصلاة في موضع العذاب. قال فإن كانت الصلاة في موضع العذاب لا تنبغي فأجدر ألا تنبغي الصلاة في وقت يظهر فيه أثر العذاب. أثر العذاب، ما هو أثر العذاب؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. شوف كيف ربط بين الوقت الذي فيه أثر العذاب وبين الصلاة في موضع الذي حل به العذاب. فكما أنه لا تنبغي الصلاة في الأماكن التي نزل فيها العذاب، قال كذلك لا يصلى في وقت فيه أثر العذاب، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما رأيكم بهذا؟ شيء رائع ونفيس فعلا. رحم الله تعالى الكندهلوي ورحم الله كل من خدم صحيح البخاري. لذلك قال كذلك صاحب لامع الدراري تعقيبا أو يعني متابعة في هذا المعنى، هذه فوائد عزيزة لا توجد في كتب متداولة. قال صاحب لامع الدراري: وهذا ندفع به ما قد يقال بأن الصلاة سبب للرحمة، فينبغي أن تكون في وقت نزول العذاب، في وقت نزول العذاب توازي نزول العذاب لأنها وقت الرحمة. قال صاحب اللامع: قال العذاب ثمرة الغضب، وفي وقت الغضب لا ينبغي الطلب، وإنما ينبغي التعوذ بالله سبحانه وتعالى. إذا واحد غاضب جدا عليك تطلب منه في ساعة الغضب؟ لا. لذلك قال: ورد في حديث الحشر بأن الأنبياء حين يطلب منهم أن يشفعوا ماذا يقولون؟ كل واحد منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. ويقول الواحد منهم: يا ربي سلم سلم. ففي وقت الغضب لم يكن هنالك مجال للطلب، وإنما كان مجال التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الغضب. ولم يكن الشفاعة يوم القيامة إلا لمن أذن له، وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي الحقيقة أخواني، هذا المعنى الذي ذكره الكندهلوي وجدت أن الحافظ ابن رجب أشار إليه في كتابه العظيم، وأنا أنصحكم جميعا بشراء واقتناء فتح الباري لابن رجب دبروه مما كان، لأنه فعلا لما قالوا لا هجرة بعد الفتح إنما تنطبق على فتح الباري لابن رجب، شرح عظيم ونفيس ورائع جدا. نعم، الحافظ ابن رجب أشار إلى هذا، قال: اختلف العلماء في السبب أو المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد. فقال بعضهم، وهو المعنى الأول، قالوا: لحصول الخشوع في الصلاة، لحصول الخشوع في الصلاة. قال ابن رجب: فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة في حضرة الطعام تتوق نفس المصلي إليه، وكصلاة من يدافع الأخبثين. وكذلك الصلاة في وقت الحر تتوق إلى القيلولة والراحة، فلا يمكن أن يحصل الخشوع كما ينبغي أن يكون. وعلى هذا لذلك قال ابن رجب: إذا كان الأمر بهذا المعنى لتحصيل الخشوع، فلا فرق بين من يصلي في جماعة أو يصلي في بيته وحده بسبب شدة الحر. وقال بعضهم، وهذا الذي أشار إليه الشافعي، قال بعضهم: وخشية المشقة من بعد المسجد بمشيه في الحر، فإذا كان هذا المعنى المراد فهو يختص بمن ذهب إلى مسجد الجماعة. السؤال الآن، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، هل هو أمر حتم وإيجاب أم هو أمر ندب واستحباب؟ جمهور العلماء قالوا هو أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب. ولذلك قال بعضهم: هو أمر إرشاد، أرشد المصلي إلى أن يبرد بالصلاة شفقة عليه لئلا يتعرض لأذى الحر، فهو أمر إرشاد. لكن قال الحافظ ابن رجب، قال كلمة جميلة وأريد أن أقولها لكم بنصها. قال الحافظ ابن رجب: هذا مما لا خلاف عليه بين العلماء أنه أمر ندب واستحباب. فإن شذ أحد من أهل الظاهر، ما المراد بأهل الظاهر؟ يعني الذين يأخذون الأمور بالحرفية دون النظر إلى مجموع الأدلة. قال: فإن شذ أحد من أهل الظاهر جريا على عادتهم ولم يبال بخرق إجماع المسلمين كان محجوجا بالإجماع قبله، هذا رقم واحد، ومحجوجا بحديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة، وفي هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أن الصلاة بعد الزوال، يعني مباشرة، في حديث عمرو بن عبسة مشهور ومعروف في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد، قال: فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة. فهذا يشير إلى أن الأمر بالإبراد إنما هو للاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. لكن مع هذا بعض العلماء قال عدم إبراد أفضل، يستحب عدم الإبراد. ليه؟ قال استدلوا بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. ما معنى لم يشكنا؟ يعني لم يجيبهم إلى ما أرادوا، لم يقبل شكايتهم. نعم، لم يشكنا، لم يقبل شكايتهم. قال: فمعنى هذا إذا كان لم يشكهم، لم يقبل شكايتهم، فمعنى هذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. أجيب عن هذا الحديث بوجهين. الوجه الأول أنهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت فلم يجيبهم إليه، أما الإبراد اليسير فلا مانع منه. وهذا الإبراد اليسير سيأتي دليله معنا في الباب الذي بعده، وفيه ولو استبقنا يقول أنس بن مالك: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، مما يدل على أن الإبراد ليس إبرادا فاحشا. فإذا هذا هو المعنى الأول لإجابة على من استدل بحديث خباب، قولهم لم يشكنا يعني لم يوافقهم على التأخر الفاحش. المعنى الثاني أو الوجه الثاني، وهو الذي قال به الإمام أحمد بن حنبل والأثرم وغيرهما، قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث الإبراد. طيب شو دلك أنه منسوخ بحديث الإبراد يا إمام أحمد؟ قال: أستدل على ذلك بما رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان، يعني هو نفسه روى الحديث، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ شدة الحر. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون بشدة الهاجرة، ثم أتى بعد ذلك الرخصة بالإبراد. السؤال الآن: ما حد الإبراد؟ يعني إلى متى يؤخر الصلاة؟ بعض الفقهاء الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى قال يؤخر إلى أن يبقى بين فراغ الصلاة وبين الوقت الأخرى فضل، يعني يبقى متسع من الوقت، لا يقع الصلاة قبل الصلاة الثانية. الشافعية رضي الله عنهم ورضي الله عن جميع الفقهاء كلهم أساتذتنا وعلماءنا وشيوخنا وكلهم نأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم، قال: الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يستظل به طالب الجماعة، ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. هذا قول فقهاء منهم الشافعي وأصحابه، قال لا يؤخر عن النصف الأول من الوقت. سفيان الثوري وإسحاق ابن راهوي كذلك نقلوا عن بعض العلماء قال إذا أخر إلى نصف الوقت أو يعني لم يجاوز نصف الوقت فلم يفرط، يعني لا يكره. أما إذا أخر فصار أقرب إلى وقت الصلاة الأخرى فقد فرط، يعني كان تأخيره مكروها إذا كان قادرا على أن يصلي في النصف الأول من الوقت. لما ذكرت هذا أيها الإخوة؟ لأنه قد يطالب أحد بالصلاة في وقت الصلاة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة ببرد قلبه، يعني بيكون قلبه البارد مو عم ينتظر برودة الوقت. وإذا كان هو في عنده فتور همة في الصلاة قد يؤخرها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فإذا للإبراد حد، وستأتي الإشارة إليه في حديث أبي ذر الآتي. تذكروا حديث أبي ذر، تجدوا حد الإبراد في الصلاة. لكن من المتفق عليه أن صلاة الظهر في غير شدة الحر الأفضل على الأصل، وهو تعجيلها في أول وقتها. طيب الآن نأتي إلى الحديث الذي فيه اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أم بلسان الحال؟ يعني لسان الحال أنه لما قالت أكل بعضي بعضا يعني تفاقم الأمر واشتد الحال واشتد اللهب واشتدت الحرارة، فهذه الشكوى لسان حال أم لسان مقال؟ كثير من العلماء قالوا هي لسان مقال، وقال ذلك الحافظ ابن رجب، قال المحققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقا حقيقيا كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كنا نظن أن النطق لا يكون إلا من خلال اللسان، فاليوم رأينا النطق من خلال شريط التسجيل، من خلال وسائل كثيرة جدا فيها النطق. لذلك الحافظ ابن رجب قال كما ينطق الله الأيدي والأرجل والجلود، وكما أنطق الجبال والجمادات بالتسبيح وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع سلام الجبال أو الجمادات عليه يسمعها نطقا، والله تعالى ينطق من شاء من خلقه. قال الحافظ ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 2336 أو 5، والترمذي برقم 2574 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة، لها العنق لها عينان تنظران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر والمصورين، من المصورين يعني الذين ينحتون الأصنام والذين ينحتون الأوثان التي كانت تعبد. فإذا هذا معنى اشتكى. وقوله قالت يا رب أكل بعضي بعضا، قالوا يعني ازدحام أجزائها، ازدحام أجزاء النار بحيث يضيق عنها مكانها فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر واستيلائه على مكانه. يعني المراد شدة الحر وازدياد اللهب. فقال عليه الصلاة والسلام فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن نعوذ بالله تعالى من النار. ومن هنا قال الحسن البصري المراد بما بذلك ما يحصل للناس من أذى من الحر ومن البرد. لكن روى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، هذا الحديث واسمعوه. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم حار فإذا قال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبيدي استجارني من حرك وأنا أشهدك أني قد أجرته. وإذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم إن عبادا من عبادي قد استعاذني من زمهريرك وأنا أشهدك أني قد أجرته. لذلك العلماء قالوا يسن في شدة الحر وشدة البرد أن يقول هذا الذكر الوارد في هذا الحديث. نتابع إلى الباب الذي بعده. كما ترون لا نقف اليوم عند الرجال ولا عند الطرق ولا عند كثرة الطرق، لا حاجة إلى ذلك. باب الإبراد بالظهر في السفر. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. سؤال، ما سبب إيراد البخاري هذا الباب، باب الإبراد بالظهر في السفر؟ أولا هذا الحديث مر في الباب السابق، لكن أنا ما قرأت الحديث بالتفصيل لأنه ما في حاجة، لكن أذكركم به. والحديث بنفس الإسناد لكن بطريق آخر إلى شعبة، ذاك من طريق ابن بشار غندار عن غندر عن شعبة إلى آخره. عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم إلى آخره. هنا الحديث نفسه بطريق آخر من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة، لكن فيه زيادة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد البخاري أن يبين أن هذه الزيادة تقيد إطلاق الحديث الذي ذكره قبله وليس فيه أنهم كانوا في سفر. إذن جاء بنص الحديث الذي فيه عبارة في سفر. فما مقصود البخاري إذن من هذا؟ مقصود البخاري أن الإبراد هذا الذي يذهب إليه، أن الإبراد بالصلاة هو مشروع في الحضر ومشروع كذلك في السفر. يعني هو لا يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي، كأنه رد على الشافعي. الشافعي قال الإبراد بالحضر لمن أراد أن يذهب إلى مكان بعيد، فالبخاري قال له هؤلاء بالسفر كانوا مجتمعين ولا يريدون أن يذهبوا إلى مكان بعيد، فمع كونهم مجتمعين أراد بلال أن يؤذن فقال له أبرد. إيه نعم. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد إلى أن ظهر فيء التلول. فيء التلول ما هو فيء التلول؟ يعني بمعنى ظل التلول. فمعنى هذا أن حد الإبراد إلى أن يظهر الفيء. إذن هذا الحديث يبين لنا حد الإبراد. قال حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هنا أريد أن أقول لكم معنى لغوي جميل ولطيف وظريف، وهو معنى الفيء. ومن أين أتى كلمة الفيء؟ أنتم قلتم هو الظل، وفي الحقيقة هو ظل ولكن ظل عائد. فاء بمعنى عاد وبمعنى رجع، لذلك قالوا الفيء هو الظل العائد بعد زوال الشمس. فإن الشمس إذا طلعت في الشرق كان للتلول ونحوها ظل مستطيل، فإذا ارتفعت في السماء قصر الظل ولا يزال يقصر ويتناهى قصره حتى وقت الاستواء فيزول الظل، أليس كذلك؟ في وقت الاستواء يزول الظل، فإذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ في الطول. لذلك قالوا ما كان قبل الزوال يسمى ظلا وما كان بعد الزوال يسمى فيئا. أي فائدة لغوية جميلة يعني. قال لذلك من جملة كلمة الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الفيء بمعنى الغنائم. لما سمي فيئا؟ يقول كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به ممن كان في يده. كمان معنى جميل، عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به ممن كان في يده. طيب الآن ما الفائدة التي نستفيدها من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى أن البخاري أراد أن الإبراد في السفر كما هو في الحضر. اثنين، أن حد الإبراد إلى حد أن يظهر الفيء. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة وهو كذلك من الفوائد، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يؤذن بلال ماذا قال له؟ أبرد انتظر. فإذا لم يؤذن بلال لأول الوقت، وإنما متى أذن؟ حين إرادة الصلاة. ومن هنا قال العلماء يؤخذ من هذا أن الأذان من أجل الصلاة، فحين أبرد بالصلاة أبرد كذلك بالأذان. على كل في هذا الأمر يعني كلام آخر نذكره في وقت آخر، يعني يا ترى الأذان عند دخول الوقت أم الأذان عند إرادة الصلاة؟ كثير من العلماء يقول على أن الأذان إنما هو عند إرادة الصلاة، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث. لكن نتابع الباب الذي بعده. باب وقت الظهر عند الزوال. هذا الآن الذي بدأ به، بدأ الآن بعد ما تكلم عن فضيلة الإسراع إلى الصلاة وفضيلة الصلاة في أول وقتها، الآن بدأ البخاري يحدد الأوقات. شايفين على الكلام الجميل؟ باب وقت الظهر عند الزوال، يعني ابتداء الظهر عند الزوال. طبعا قبل أن نبدأ باب وقت الظهر، الحافظ ابن حجر ذكر بأن البخاري ذكر تفسيرا لابن عباس بمعنى الفيء. نحن قلنا الفيء الظل العائد بعد الزوال، فذكر البخاري تفسير كلمة تتفيأ الوارد في الآية، مل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، وفيه قراءة تتفيأ ظلاله. فذكر تفسير كلمة تتفيأ، قال ابن عباس تتفيأ تتميل، وفعلا هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن رجب، يعني تميل من جهة إلى أخرى. لذلك قال الحافظ ابن رجب ما كان قبل الزوال يسمى ظلا، وما كان بعد الزوال يسمى فيئا. الآن بدأ بتحديد أوقات الصلاة بعد أن وضع فينا العزيمة والهمة والرغبة في أن نسارع إلى الصلاة في أول وقتها. اتفقنا أن نسارع إلى الصلاة في أول وقتها؟ نعم. قال لك هلأ حبين لك أوقات الصلاة وبدايتها مشان سارع إليها في أول وقتها. شو رأيكم بترتيب الإمام البخاري؟ ترتيب رائع، ما هيك؟ ترتيب جميل. رضي الله عن البخاري، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة إن شاء الله. نقول له يا بخاري جزاك الله خيرا على هذا الصحيح وعلى هذا الترتيب الذي أوردته. نعم، وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. هذا التعليق وقال جابر حديث معلق عن جابر، سيرد في البخاري في الصحيح برقم 560 في باب وقت المغرب، سيرد بكماله. وفيه يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني سقطت وغابت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. لن نتعرض لذكر أو شرح الحديث لأنه سيرد في محله في باب وقت المغرب. لكن هنا لا بأس أن نقف ونعلم كان يصلي بالهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ شدة الحر. ولما سميت هاجرة؟ سميت بذلك من الهجر، وهو الترك، لأن الناس يتركون حينئذ التصرف لشدة الحر ويقيلون. نعم، يقيلون يعني يعودون إلى الراحة. وكنتم تعلمون أنه في البلاد الشديدة الحر متى يعملون؟ في الليل. يعني إذن الهاجرة لأن الناس في هذا الوقت يهجرون العمل ويرغبون بالقيلولة. والظاهر أننا لن نستطيع أن نتابع هذا الباب، نتابعه في الدرس القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.